بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوانك ومغفرتك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. ربنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين، آمين. هذا هو اليوم أو هذه الليلة الأخيرة إن شاء الله عز وجل لي معكم وليس مع رمضان، لأن احنا بنختم في هذه الليلة ثم نتهجد بإذن الله عز وجل أيضا، وفي الليلة القادمة يعني كل واحد شوف له جامع تاني بقى يصلي فيه تحت بيته جنب أي مكان تاني، يعني لأن ده اليوم الوحيد أنا بروح فيه على رأس شهرين عندي في البلد، أقعد مع الأحبة يعني كده وأحيي اليوم ده معهم. وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الرمضانات القادمة على خير، وأن يكتبنا من أهل طاعته، اللهم آمين. يتعود الناس جميعا في هذه الليلة على سبيل الأغلبية طبعا أن يختموا القرآن في التراويح، وختم القرآن في التراويح سنة من سنن الخلفاء الراشدين، سنها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه ليلة والتانية والتالتة والرابعة والمسجد امتلأ، اعتزلهم النبي صلى الله عليه وسلم. الناس المسجد امتلأ ما يطلعش النبي عليه الصلاة والسلام، تفوت ساعة ما يطلعش، اللي بعدها ما يطلعش. فخرج عليهم بعد أن استطالوا الغياب فقال: إني خشيت أن تفرض عليكم، لو صليت بيكم وأخذناها كده باستمرار هتبقى صلاة التراويح فرض ومفيش حد يقوى لأن هو يلازمها باستمرار. فذهب كل رجل إلى بيته. يبقى عرفنا أن صلاة التراويح تصح في جماعة في الأربع أيام اللي النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها بأصحابه، بعد كده امتنع عن الصلاة بهم في جماعة، صلاة التراويح يعني في رمضان. لماذا؟ خشية أن تفرض عليهم. مات النبي عليه الصلاة والسلام والناس كل واحد يصلي لنفسه، وجاء عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكل واحد يصلي لنفسه في بيته أو في المسجد، والمسجد تلاقي اثنين ثلاثة مع بعض في ركن واثنين ثلاثة مع بعض في ركن، وواحد قاعد لوحده وواحد قايم لوحده، ما ده ينكر على ده ولا ده ينكر على ده. إلى أن كان في صدر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كل ما يدخل المسجد يلاقي الناس متنافرة، اثنين على جنب وواحد على جنب، فجمع الناس على أبي بن كعب أقرأ الناس للقرآن، وتميم الداري أيضا من حفظة القرآن الكريم، وكلاهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الناس عليهم. فأما أبي وتميم الصحابة والتابعين في صلاة التراويح بالقرآن الكريم، ومن يومها درج المسلمون على صلاة التراويح في جماعة، منهم من يختم كل ثلاثة أيام يعني عشرة أجزاء في الليلة، منهم من يختم ثلاث ختمات يعني كل عشرة أيام ختمة، منهم من يختم ختمتين، منهم من يختم ختمة، كما هو حالنا وحال الكثيرين، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع. أدي أصل مشروعية صلاة التراويح في جماعة. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عض عليه بالنواجذ. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد، وهو الذي سن لنا الجماعة المتصلة في شهر رمضان. قضية ختم القرآن، هل بعدها دعاء ختم ولا ما بعدهاش؟ دي قضية حبلها طويل. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يختم القرآن الكريم يدعو بدعاء جامع كما ندعو به اليوم؟ لم يرد ذلك البتة، وإذا نسب إليه شيء في ذلك فهو ضعيف جدا لا يعمل به أو مكذوب عليه عليه الصلاة والسلام. ده رقم واحد، مفيش دعاء مخصوص اسمه دعاء ختم القرآن عند كل ختمة. رقم اثنين، هل فعل ذلك أحد من الصحابة؟ ما سمعنا بذلك إلا عن صحابي واحد، هو أنس بن مالك رضي الله عنه. نعرفين أنس بن مالك ومقامه عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأنس بن مالك من أروى الناس للحديث، في سبعة مكثرين للرواية منهم أنس بن مالك، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين. فأثروا عن أنس بن مالك ورووا عنه في بعض الروايات الصحيحة، ده فعل أنس رضي الله عنه الصحابي الجليل، رووا عنه أنه كان إذا ختم القرآن بيعمل ختمات طول السنة، مش رمضان بس لوحده، طول السنة بيختم، كل ما يعمل ختمة يجمع أولاده وأولاد أولاده ويدعو أهله أن احضروا فإني سأختم القرآن وإن عند ختم القرآن دعوة مستجابة. طيب كان بيدعو بهم دعاء ختم القرآن في الصلاة؟ ما حصلش خارج الصلاة، لم يفعل ذلك داخل الصلاة، لأن الصلاة لها قانون، ما ينفعش أن أنا أتعدى القانون ده إلا لما يكون معايا الرخصة اللي تبيح لي التعدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإحنا ملتزمين بالقانون النبوي في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو بدعاء ختم القرآن في الصلاة، وأنس بن مالك لم يدعو به في الصلاة إنما دعا به خارج الصلاة، ولم يؤثر ذلك عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه دعاء ختم القرآن ده في الصلاة باطل ولا ينفع ولا ما ينفعش؟ لو إن المسألة بدأت تسري في الناس في العصور المتأخرة مش المتقدمة، إن يختموا القرآن في صلاة التراويح ويعملوا إيه؟ ويجوا في الركعة الأخرانية من آخر ركعة في التراويح مش الوتر بقى، وبعد ما يخلص من الجنة والناس وهو واقف يقول صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين، ويقعد يدعي بقى دعاء ختم القرآن الطويل. والبعض الآخر بيقول لا أنا مش هدعي بدعاء الختم ده داخل صلاة التراويح، ده أنا هدعو به في صلاة الوتر. الأولاني ماليش وجهة ووجهته ضعيفة شوية، يعني أنت بتحط حاجة في الصلاة لم تؤمر بها، وإحنا قلنا الصلاة لها قانون خاص ممنوع الاقتراض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وغير كده في قاعدة عند الفقهاء بتقول العبادات مبناها على المنع والحظر والمعاملات مبناها على الإباحة، يبقى لو حاجة تتعلق بعبادة ممنوع تعملها إلا لما يجي يقول لك الدليل اعمل العبادة بالطريقة الفلانية، لو حاجة تتعلق بالمعاملة بينك وبين الناس اعمل اللي انت عايزه الا اللي انا هقول لك عليه ده حرام وده لا يجوز وده لا يحل وده خطا. يبقى المعاملات مبناها على الايه؟ على الاباحه، يعني افعل ولا حرج الا كذا وكذا، زي ما اقول لك كل المعاملات الماليه مباحه الا النجش، النجش اللي هو ايه؟ المساومه، واحد يروح يحضر في البيعه ياجر اثنين ثلاثه، انا عامل اوكازيون النهارده، انتوا في وسط الناس عليا ب10 عليا ب20 عليا ب30، هو مش هيشتريهم ده قصدهم ايه؟ يعلوا، دي اسمه النجش، ودي بيع لا بركه فيه بالمره، حتى لو كسب كتير سرعان ما يمحقه الله عز وجل. يبقى بلاش، يبقى كل المعاملات الماليه مباحه ما عدا النجش، ما عدا الغش، ما عدا الربا، وهكذا في الصور، ما عدا الحاجات اللي قال عليها حرام وهي تتعد في المعاملات تتعد، الباقي كله ايه؟ حلال. العباده بالعكس، ما تعملش اي عباده الا اللي انا اكلفك بيها واقول لك عليها، ولو جبت عباده من غير ما اقول لك عليها ما تقبلش منك. عامل زي ما ايه؟ زي ما يقول لك كده اذا كان اخر جمعه من رمضان، وده حديث متوزع على الناس ما اعرفش مين، قبح الله كاذبه وهدى الله ناشره، يقول لك اخر جمعه من رمضان اللي هي اللي فاتت، يعني هي فاتت خلاص محدش هيعمل حاجه. طيب ايه الحديث؟ بيقول تصلي 4 ركعات وتقرا الفاتحه 15 مره وتقرا قل والله احد مش عارف كم مره في كل ركعه، وانت راكع تقول سبحان ربي العظيم كم مره وتقرا الفاتحه 15 مره، مين اللي قال لك تقرا في الركوع؟ ده اول علامه من علامات بطلان الحديث، لان احنا نهينا عن قراءه القران في الركوع وفي السجود، اللهم الا اذا كان على سبيل الدعاء، يعني لو واحد بياخد من دعاء القران ويقول ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وهو ساجد، ينفع ولا لا؟ لان هو بيقول قران ولا بيقتبس من القران؟ بيقتبس، لكن ينفع هو ساجد يقول يا بركه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد رب اعمل لي كذا؟ ما ينفعش. يبقى ده نهينا، ادي اول علامه من علامات بطلانه، وغير كده اسناده كله كذابين. طيب اللي يعمل ال4 ركعات دول في اخر جمعه، في اخر جمعه من رمضان، ده حديث مكذوب، في اخر جمعه من رمضان يقول لك ربنا يغفر له ذنوب مش عارف كام سنه، كتير يعني اكتر من 200 سنه باين ولا ايه؟ طب اذا كان عمره 80 الخير يعم بقى، يغفر الله لجيرانه واهليه واصحابه، حاجه عجيبه خالص، ده مكذوب، دي عباده اهي. واحد ياه ده جميل، ده انا عليها كتير قوي، ده انا هامن المستقبل كمان وانام بقى ومش مهم صلاه، ده مكذوب، اسمها عبادة ولا مش عبادة؟ ما تنفعش، لازم دليل صحيح على العبادة. فاحنا عندنا ختم القرآن نفس القضية، ايه الدليل ان انت تختم تقرأ دعاء الختم في الصلاة؟ مفيش، هات لي دليل واحد، مفيش خالص نهائي. امال احنا ده غلط؟ هي دي المشكلة بقى، عرفت انا عايز اقول ايه؟ لكن وجدوا حلا لذلك، قالوا دعاء القنوت في الوتر، احنا هنخلص في صلاة الوتر من الجنة والناس وهنركع وسواء كان ختم قرآن ولا ما هوش ختم قرآن بنعمل ايه؟ بندعو، بندعو دعاء القنوت. ودعاء القنوت في الوتر، القنوت بمعنى ايه؟ قنوت بمعنى ايه؟ انت بتقول دعاء القنوت في الوتر، يعني ايه قنوت الوتر؟ طاعة، قنوت يعني الطاعة. طيب وايه تاني؟ والصمت. وايه تاني؟ القيام. ليه 15 معنى؟ دور عليها في اي كتاب هتلاقيها 15 معنى من جملتها الدعاء. فلما اقول قنوت الوتر يعني دعاء الوتر، هنا القنوت بمعنى الدعاء. مين اللي علمنا قنوت الوتر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. اللي هو ايه؟ ما انا قلت لك انت مطالب في الصلاة بقانون تطلعش عنه، صلوا كما رأيتموني وصلي. هتزود قول لي بتزود ليه، هتنقص قول لي بتنقص ليه. ايه الدعاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمه للحسن بن علي بن ابي طالب، قال له ان هو يقول في قنوت الوتر ايه؟ اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما اعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك. بس ادي اللي قاله له قوله في الوتر او في الوتر، ينفع الاثنين بكسر الواو وفتحه. في دعاء اخر وهو اللي شهر عمر بن الخطاب وكان موجود قبل كده، بيسمى بسوره الخلع والحفد. نخلع حاجه، والحفد معناها النشاط والاقبال بجد، اللي هو ايه؟ اللهم، وده اللي احنا مختارينه في الوتر بقى، اللهم اهدنا، اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، ان عذابك الجد بالكفار ملحق، وفي روايه ملحق. بس طب الوتر ده نقول القنوت فيه طول السنه؟ الاحناف قالوا اه طول السنه واجب، لو سبته وانت متعمد يبقى انت قصرت تقصير بالغ، لو نسيته اسجد للسهو في الاخر. غالب العلماء المذهب المالكي بيكره القنوت في الوتر، يقول مفيش حاجه اسمها قنوت في الوتر. الباقي وهو الشافعي وغيره بيقولوا لا فيه قنوت في الوتر. الحنابله بيقولوا القنوت في الوتر في النصف الاخير من رمضان فقط لا غير. الراجح من الاراء دي كلها، لان كله بياخد من الادله، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على القنوت في الوتر، لم يواظب عليه، يعني كان يفعله ويتركه. طب كان يفعل اكثر ولا يترك اكثر؟ يترك اكثر. يبقى لو السنه 354 الى 357 يوم هجريه، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يعمله في 100 يوم ويسيبه في الباقي، أو على الأقل 150 يوم و150 يوم مثلا، وهكذا. ده من ناحية الحكم الشرعي أنت لازم تعرفه. فهل يجوز الزيادة على القنوت في الصلاة؟ دي برضه فيها اختلاف بين العلماء. بموجب القانون، قانون الصلاة، صلوا كما رأيتموني وصلي ما تزودش. الجماعة اللي قالوا هو محل للدعاء، قالوا يجوز أن تدعو بجنس الدعاء نفسه. يعني اللهم اهدني فيمن هديت، هات فقرات الهدايه في ادعيه النبي اللي هو ايه؟ اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وعافني فيمن عافيت، هات فقرات العفو والعافيه، اللهم انك عفو تحب العفو اعف عني، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اسالك العفو والعافيه والمعافاه في المال والاهل والولد، وتولني فيمن توليت، هات ايات الولايه ان ربنا سبحانه وتعالى يوليك وتوليه، وقني واصرف عني شر ما قضيت، هات بقى الاحاديث التي تتعلق بالاستعاذه، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل وسوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماته الاعداء وعلم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع. مش ده كله من الامور اللي تستعيذ منها؟ اللي شرطهم قالوا تزود من جنسه ومن ايات القران ومن احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. طب ينفع من غيرها؟ الف دعاء جديد انا من عندي ينفع؟ المذهب الحنفي قال لا، الصلاه تبقى باطله. لازم قانون الصلاة. الآخرون وهو الذي نفتي به أجازوا ذلك إذا كان من جنس الدعاء. إيه بقى دليلهم في الجواز؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام علم عبد الله بن مسعود إنه بعد ما يخلص التحيات إنك حميد مجيد وإنت في آخر ركعة، قال له ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه. بعد ما تقول التحيات لله إلى إنك حميد مجيد، اختار بقى أحب الدعاء وأعجبه إليك، ما شرطش بقى إذا كان من القرآن ولا من السنة، فادعوا بما شئت، فادعوا بما شئت. فكونوا خيروا داخل الصلاة يدعو بدعاء يحبه، يبقى في الوتر ممكن تزيد من جنس الدعاء، شريطة ألا تكون معتديا في الدعاء. الاعتداء في الدعاء اللي هو إيه؟ اللي هو الصياح أكثر من اللازم. الصياح لأن الدعاء ربنا سميع قريب ولا بعيد عنا؟ سميع قريب. مش كان النبي صلى الله عليه وسلم طالع معهم في سفر وكل ما يطلعوا مكان عالي الله أكبر الله أكبر، ما هو بيكبروا، ودي من السنة. وانت طالع على أي مكان عالي كبر وانت طالع عشان تفتكر أن الله هو الكبير، بيستغل الحاجة اللي قدام منك كوسيلة تعليمية تربطك بالله تبارك وتعالى. لو انت راكب المصعد لسانسير يعني تقول ايه؟ الله أكبر انت طالع. لو انت طالع السلم الله. طب لو انت نازل تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الذي أقدرنا على ذلك. طب والله أكبر، لأن الصعود فيه صعوبة ومشقة، فأنت بتقول الله أكبر مما يقابلني من المشقة، والله هو الذي يعينني ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الذي سيقوين. وانت نازل سبحان الله سبحان الله، في سهولة ويسر هذا النزول من غير ما تنكفئ ولا يصيبك ضرر ولا شر. فكان الصحابة لما يطلعوا على مكان عالي عبدين هو الله أكبر وبصوت عالي، فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم بالراحة، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا قريبا سبحانه وتعالى. والقرآن نفسه قال لنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت به. الصلاة هنا معناها القراءة، ولا تجهر بقراءتك في الصلاة ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. عارف وابتغي بين ذلك سبيلا دليل الايه؟ دليل الوسطية، اللي هو زي ما ربنا قال على عباد الرحمن والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لا بذروا خالص وضيعوا اولادهم ولا مسكوا بقوا بخلة، وكان بين ذلك قواما. يعني وابتغي بين ذلك سبيلا. عمر بن الخطاب يصلي بالليل ويرفع صوته، وعمر صوته جهوري حاجة، عمر على قد جسمه ما شاء الله، فكان يجيد بقى الحي واللي مش عاجبه يصحى. المهم فسيدنا الرسول قال له يا عمر، وابو بكر كان اسيف، اسيف يعني حزين وصوته بيقرا بالراحه كده في نفسه كده. فجه النبي عليه الصلاه والسلام عمر بن الخطاب، يا عمر لما ترفع صوتك؟ قال اوقظ الوسنان واطرد الشيطان. اللي نايم يصحى، كفايه نور، ادي الوسنان واطرد الشيطان يسمعني. عمر صح هنا ما يقربش ناحيه الحي ده خالص. طيب وابو بكر؟ يا ابو بكر انت خافت صوتك ليه؟ خالص بحيث ما حدش يسمعك نهائي. فقال له لقد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج أن أرفع صوتي. فقال له يا أبا بكر ارفع قليلا، يا عمر اخفض قليلا، أدي الوسطية. الآن صار الدعاء للأسف الشديد ومعظمنا يقع فيه، بيبقى شكله إيه؟ هرج ومرج وصياح وعويل وبكاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما هكذا يكون أدب الدعاء. معاه قد يهجم علينا البكاء هجوما لا نتصنعه لا نتصنعه، ما فيش حاجة اسمها إن لم تبكوا فتباكوا، ده كلام منكر. لا نتصنع، إنما ممكن وأنت في دعاء معين تملكت عليك كلمات الدعاء النفس والقلب ووقعت موقعا عظيما وأصابت علة عندك، إيه اللي بيحصل؟ بتتأثر. ده الحجارة لما نزل عليها كلام ربنا اتشققت وخرج منها المية. أنا لما ينزل علي دعاء معين، أو مش ينزل علي واحد يعني، لما ربنا يلهمني دعاء معين ويتوافق مع مطلب لي أو حالة معينة عشتها فأبكي، أنا بتباكى في اللحظة دي ولا هو البكاء اللي هجم علي بموجب الحالة اللي عندي؟ خلاص دي ما فيهاش حاجة. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما يبكي في الصلاة يسمع الناس في الصفوف الأخيرة نشيجه في الصلاة، صوت البكاء. النشيج مش بكاء لا، النشيج يعني ايه؟ صوت الكلام وهو طالع. طب عمر بن الخطاب كان يتصنع البكاء ليبكي من وراءه؟ لا، ده كان بيهجم عليه البكاء هجوما، لدرجه ان احنا عارفين ان هو كان يبكي حتى تركت الدموع في خديه كمجرى النهر، محفور كده من كتر البكاء وعلامه سوداء كده من كتر البكاء. فده كان طبيعي. هات لي حاله واحده النبي عليه الصلاه والسلام بكى فيها في الصلاه والناس سمعت البكاء بالصوت اللي احنا بنسمعه، مفيش. طب احنا اخشع لله منه؟ طب احنا احضر قلبا منه؟ انما كانوا يقولوا بس كنا نسمع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم ازيزا كازيز المرجل من البكاء. ازيز، عارف المرجل اللي هي القدرة يعني، اما البخار خلاص امتلأت القدرة بالبخار او الحلة مثلا، تلاقي الغطا بيعمل ايه؟ نوع معين من الصفير الخفيف كده. فده الادب النبوي في الصلاه. ارجع تاني واقول لك كل ده عشان اوصل لك واقول لك ان ختم القران اصل الدعاء بتاعه ايه ووصل لحد فين والمفترض يكون فين. هو ده القنوت بتاع الفجر، ده الصواب فيه انه يكون عند النوافل فقط. عايز الاصل المجرد قنوت الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقنط طول عمره المبارك في صلاة الفجر إلا شهر واحد، بس امتى؟ لما قتل 70 من الشباب القراء قبيلة رعن وذكوان وبني عصية وبني لحيان، دول اربع قبائل. النبي صلى الله عليه وسلم بعت لهم قالوا احنا اعلنا اسلامنا، ابعث معنا حد يعلمنا. بعت 70 من الشباب القراء من خيرة شباب المدينة، كانوا يشتغلوا بدرعهم بالنهار يجيبوا حطب ويبيعوا للناس حطب، واخر الليل ياخدوا التمر او الرغيف ياكلوه يتعشوا بيه، وطول الليل يحفظوا في القرآن ويصلوا. فالنبي قال لهم بعت لكم احسن 70 شاب عندي حافظين. في نص الطريق عملوا فيهم ايه؟ ذبحوهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قنت شهر، كانت فاجعة، قنت شهر كامل في الفجر، مش في الفجر لوحده بقى، في ايه؟ في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، قنت شهر. وفي رواية ان هو قنت في الفجر، قنت شهر كامل. اللهم عليك برعل وذكوان وبني عصية وبني لحيان فإنهم عصوا الله ورسوله، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. يعني ربنا يصيبهم بالايه؟ بالقحط والجفاف، لحد ربنا سبحانه وتعالى ما مكنه منهم وانقطع عن الدعاء. والناس بقى اللي هم اخذوا الحديث ده وعمموه، نقول لهم عممتم ما لم يعمم، ده خاص في حاله. يبقى لما تنزل نازله بالمسلمين كاحتلال بلد من بلادهم او وباء عام او سيول او قحط او اي شيء، لنا ان ندعو الى ان يرفع الله هذا الضرر النازل. اما ما انا بكلمك عن الصح، ما تعرضنيش باشخاص، بكلمك عن الصح، اساله هو لا تسالني انا، ابعت له رساله على الايميل. المهم المهم ادي حكايه دعاء ختم القران. فنحن ان شاء الله عز وجل لن نحرم بركه هذه الختمه ان شاء الله تبارك وتعالى، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قرات، في معناه اذا قراتم القران فاسالوا الله من فضله. ما تقرأ القرآن اسأل ربنا، لأنك قرأت أحب كلام الله إلى الله عز وجل، أحسن الحديث. فإذا سألت الله يعطيك الله، بس السؤال لو أنت برا الصلاة اسأل على طول، لو أنت داخل الصلاة يتوافق الدعاء مع محل للدعاء. ومحل الدعاء في الصلاة إمتى؟ إما السجود وإما في القنوت كما هو معلوم ومشهور. دي مسألة مهمة حبيت أن أنا أبدأ عليها. المسألة الثانية زكاة الفطر. ها؟ اجتهادا، الدعاء اللي مكتوب في اخر المصحف مش عن النبي عليه الصلاه والسلام، في بعض ادعيه النبي، لكن هم مسميه دعاء ختم القران. اللي عمله عمله يعني في الخطاط اللي كتب ولا حاجه، يعني هو قاله خطاط. اقراه بعد ما تخلص، بعد ما قلت لك خارج الصلاه ادعو بما شئت، داخل الصلاه ادعي في الاماكن اللي النبي عليه الصلاه والسلام حددها في الايه؟ في الصلاه. ما انا قلت لك اديت لك القانون الاول اللي نمشي عليه. زكاه الفطر بقى كثر السؤال عنها. احنا قلناها قبل كده، صلاة التسابيح حديثها اما صحيح واما مكذوب واما ضعيف واما حسن، اربع اقوال العلماء. كل ده ليه؟ نتيجة الاختلاف في الراوي ومقارنة صفة الصلاة بصفة الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيقول ده الصلاة دي بتخالف الصلاة المعهودة يبقى الحديث مردود وما نقبلوش، اللي بيقول ده الرواه بتوعه في بعضهم ضعف وهو فلان وفلان فنرد الحديث، يجي الجماعة الثانيين مجتهدين يقولوا انتوا بتضعفوه، لا ده احنا جبنا له حاجة وكذا وكذا وكذا، انتوا غاب عنكم كذا في الحكم على الراوي. عامل زي ممكن القاضي يحكم على واحد حكمت المحكمة بسجنه 15 سنة بناء على الأدلة اللي قدام منه، يا سيادة القاضي أنا بريء والله ما فيش فايدة، والمحامي بتاعه يشد في راسه ما فيش فايدة. يجي بعد طبعا عايزين يطعن في الحكم في المحكمه اللي بعدها، ويروح يضب المحامي يبقى ماهر يدور هنا وهنا ويثبت مش عارف ايه، ويجيب ناس تزكي وناس تعمل وناس تخلي، يقوم يقول حكمت المحكمه بالبراءه، او حكمت المحكمه بسنتين بدل 15، يبقى في تخفيف، يبقى ارتفعت الدرجه شويه، يعني العقوبه او الجريمه بتاعته قليله. نفس القضيه في بعض الناس بيحكم على بعض رواه الاحاديث بناء على العلم اللي وصل اليه، يجي اللي هيقبله يقول له انت غاب عنك ان هو كذا وكذا وكذا وكذا، لان حقبل اساسه الحديث. انا ماشي مع الراي الذي يقول إن صلاة التسابيح حديثها مقبول من الدرجة الثانية، الدرجة الأولى صحيح، الدرجة الثانية حسن، حديثها مقبول وقد قبله وصححه الحافظ أبو موسى المديني، الحافظ نصر الدين الدمشقي، الحافظ الآجري، البيهقي، ابن المبارك، المنذري، ابن حجر، الألباني في زماننا، وغيرهم من العلماء الثقات، وفي غيرهم من الثقات عارض. لكن نشترط شرطين: لا تعلن الصلاة بها في جماعة على عموم الناس، ولا تخصص لها ليلة بعينها، ولا تخصص لها ليلة بعينها. ده الشرطين اللي صليها في البيت انت واهلك، ده مش اعلان، ومن غير ما تخصص ليلة في شعبان في ذي الحجة في ذي القعدة في المحرم، منين ما تلاقي نفسكم مشتاقين خلاص. لكن ما نديش في المسجد يا اخواننا النهارده ليله كذا هنتعود كل سنه نصلي فيها، عدوهم الى الابتداع. ارجع بقى اقول زكاه الفطره الاصل فيها العينيات، رز لوبيا فاصوليا فول كذا، اللي يلاقي اللي ياخد منه العينيات عارف فقير اديله. ممكن انا وانت انا اسرتي خمسه، اسرتك خمسه، اسرتك خمسه، 15 واحد في 3 كيلو 45 كيلو، يعني شكاره رز اقوم واخدها احنا الثلاثه. في فلان ده فقير بيشتري نص كيلو بنص كيلو، تعال ودي له الشكاره دي، ده احنا 15 فرد اهو ثلاث اسر ينفع. يبقى احنا كفيناه مثلا يطلع 50 يوم ولا حاجه، ان كان هياكل في اليوم كيلو رز ولا بتاع، خلاص يبقى صح. ممكن اكتر، اكتر من واحد يجتمعون. يبقى ابدا الاول بالبحث عن من ياخذ منك العينيات فهي الافضل، ابدا بالبحث. اما كنتش تعرف اسال عن اللي يعرف. ما عرفتش حد ولا انت عارف توصل لحد، يبقى في اللحظه دي تعمل ايه؟ تطلع القيمه، والقيمه اللي دار الافتاء هتقول عليه هو اللي تنفذه، لان دار الافتاء هي الجهه الرسميه التي تقدر الموازين الشرعيه والمكاييل الشرعيه. دار الافتاء قالت قد ايه السنه دي؟ 6 ولا 7؟ حد ادنى 3 جنيه والباقي مفتوح، خلاص. دار قراتها حضرتك بالنص، دار الافتاء قالت حد ادنى 3 جنيه مفتوح. بس انا عايز اقول لك حاجه، لما اقول حد ادنى معناها ما ينفعش تنزل عنه، لكن الواحد ممكن يزود ولا لا؟ ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام بين لنا الحكمه من زكاه الفطر. قال زكاه الفطر، قال زكاه الفطر طهره للصائم، طهره للصائم من اللغو والرفث. في خلل في صيامنا ولا لا؟ في ايه اللي ينظفه؟ زكاه الفطر. طب انت حاسس ان الخلل قد ايه؟ الثلاثة جنيه على الفرض هينظفهم؟ ده عايز مكنسه كهربائيه 5 حصان تشكر. فانت بقى على قد اللغو اللي انت شوف، يعني كم فيلم وكم مسرحيه وكم نظره وكم كلمه كده وايه وايه وايه، وعلى قدهم كده اوزن وعد. طيب، طهره للصائم من اللغو والرفث، وطعمه للمساكين، وتخرج قبل صلاه الايه؟ قبل صلاة، يعني معاك لحد يعني من النهارده تقدر تطلعها من النهارده. اللي طلع قبل كده خلاص في اقوال بتقول، بس افضل اوقاتها زي وقت صلاه الجماعه كده، مش افضل حاجه في الصلاه صلاه الجماعه؟ افضل حاجه في زكاه الفطر بعد ما يقولوا هلال شوال ظهر مبارك يا اخوانا بكره العيد، يبقى في اللحظات دي زكاه الفطر ده احسن وقت ليها، خلاص ده اللي عايز. بس انت تبقى منشن من قبلها، هروح لفلان خبط على بابه اتفضل، او ابعت واحد اتفضل، مش افضل محتاس اقول انا زنقت نفسي. طيب، وبعض الصحابه كما عند البخاري رضي الله تعالى عنه، بعض الصحابه كان بيطلع زكاه الفطر قبل العيد بيوم او اثنين. طيب، هي تجب بغروب الشمس ولا بدخول الهلال؟ قولان للعلماء. يبقى اللي شمس اخر يوم من رمضان تغرب عليه وهو موجود، يبقى ده يجب عليه ايه؟ زكاه الفطر، صغير كبير الا الجنين، الجنين ما يجبش عليه. لكن يستحب من اراد ان يزكي عن جنين في بطن الام يستحب، لكن لا يجب، يعني مش هترتب عليه حرمه لو ما عملش. طيب، واحد مات قبل غروب الشمس، يعني المغرب بيأذن 5:30، مات هو 5:15 بالظبط، ادرك غروب الشمس كده؟ لم يدرك غروب الشمس، يبقى ده لا يلزمه زكاه فطر بناء على القول ده. اللي بيقول بقى بدخول هلال شوال، بدخول هلال شوال خش بقى الجنين الذي يولد قبل والجنين الذي يولد بعد. المهم ان زكاه الفطر حتى لو مات قبل ولا مات بعد، يعني الصدقه هتكويه بالنار ولا هتدخل له نعيم وسرور؟ يبقى في اللحظه دي الانسان يعلم ان عليه زكاه الفطر. وعمن يعول؟ ابنائك، بناتك، يعني اللي تحت رعايتك. اما اللي استقل عنك مسؤول عن نفسه خلاص. طب ممكن اقول له يا ابني انا هزكي عنك ينفع؟ ينفع. ممكن بنت اقول انا هزكي عنك ما تزكيش؟ ينفع. مفيش مشاكل خالص. لكن في الاصل ان هي تجب عليك وعلى من تحت نفقتك، لكن من خرج عن نفقتك باستقلال فهذا لا تجب عليك، وان تصدقت بها عنه اجزاته واجزاتك ولك وله الثواب من غير نقصان. ان تصدقت عن المربيه التي عندك او الداده او كذا او كذا يجوز، لكن يلزمك؟ ما يلزمكش، ما يلزمك، ده الراجح. في البعض بيقول اللي انت بتطعمه طول الشهر وبيفطر معاك يبقى انت كده ومن يمون، زكاة الفطر عنكم وعمن تمونون، يعني انتوا بتاكلون في الشهر ومتولين افطارهم وسحورهم في بيوتكم يعني. لا، بس ده حديث ضعيف لا يعتمد عليه. يبقى احنا عرفنا يجوز فيها القيمه عندما لا تستطيع ان تعطي العينيات، وكل واحد بقى يعرف البيئه اللي هو عايش فيها ويخرج منها. ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم جميعا، وان يتجاوز عنا، وان يختم لنا هذه الليله برضوانه ورحمته ومغفرته. نعم، ينفع ان شاء الله، ينفع باذن الله، ينفع ان شاء الله، والله المستعان.